بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا ولجميع المسلمين. السؤال 69 عن الحكمة في إثبات الشفعة وفي اختصاصها بالعقارات المشتركة. الجواب وبالله التوفيق: اعلم أن الأصل أنه لا ينتزع من الإنسان ما هو ملكه إلا بطيب نفسه، ولهذا اشترط الرضا في المعاوضات والتبرعات، وهذا من محاسن الشريعة أنه حفظ حقوق الخلق ولم يقهرهم على أخذها إلا بحق، والشفعة من الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت الشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن هذا السؤال كله يتعلق بالحكمة في مسألة فقهية، فليس هو سؤال عن المسألة وإنما هو سؤال عن الحكمة فيها. قد مضى معنا أن الشيخ رحمه الله ربما يسأل عن الحكم وحكمته، وربما يسأل عن الحكم مجردا، وربما يسأل عن الحكمة مجردة. هنا سأل عن الحكمة ولم يسأل عن الحكم، وذلك لأن الحكم قد مضى معنا، فكلامه عن الشفعة وعن معناها ومسألة ما لو رحمك الله ما لو تنازل صاحب الشفعة عن حقه في الشفعة بمقابل، هذه كلها سبق الكلام عليها، ومفتتح كلام الشيخ رحمه الله هنا فيه الإشارة إلى هذا المعنى، وهو أنه لما تكلم عن أحد الأصول السبعة في البيوع، هو أنه لا بد أن يقع العقد من مالك أو من يقوم مقامه، وأنه لا بد من الرضا، خرج عن ذلك بعض الصور، لي منها أن يجبر الشفيع أو يجبر المشفوع في ماله اللي هو من باع نصيبا له في شرك، أن يجبر على بيع نصيب شريكه لشريكه بالثمن الذي باعه لغيره. ويقول الشيخ رحمه الله إن هذا إجبار بحق، وهو خارج عن الأصل اللي هو أنه لا يباع شيء أو لا يخرج من ملكه شيء إلا برضاه، لكن أسلف الشيخ رحمه الله لنا أنه قد يخرج عن ذلك صور، منها أن يمتنع عن حق له أو عن حق وجب عليه ولا يمكن أن يؤخذ منه إلا بأن يجبر على البيع، كالذي يمتنع عن بيع ممتلكات له زائدة عن حاجته في أداء ديونه فيبيع عنه نيابة عنه ولي الأمر، هذا سبق معنا، وكالذي يبيع نصيبا له في ملك في عقار، عليكم السلام ورحمة الله، يبيع نصيبا له في ملك لغير الشريك، فمن حق الشريك أن يأخذ ذلك الشقص الذي بيع عليه دفعا للضرر عنه. الكلام هنا عن حكمة الشفعة من حيث الأصل، لماذا أثبت الشرع الشفعة لما يكون شخص شريك مع آخر في عقار ثم يبيع حصته على غير شريكه؟ الشرع يجعل للشريك الحق في أن يأخذ ذلك الشخص بثمن الذي بيع به لغيره، فيأتي للبائع ويقول له هذا القطعة التي أنا شريك معك فيها وبعت نصيبك من الشركة لغيري، أنا آخذ منك هذا النصيب بثمن الذي بعت به للغير، هذا حق له كفله الشرع. الشيخ يسأل ما حكمة هذا المعنى، ما حكمة هذا الحكم، ثم لماذا اختص بالعقارات دون المنقولات؟ وعناية الشيخ رحمه الله بالحكمة من الأحكام الشرعية واضحة في الكتاب كله، وقد قلت فيما سبق إنها من أفضل ميزات هذا الكتاب، والشيخ يستخرجها ثم يفرع الأحكام عليها، فهو لا يسأل عنها لمجرد السؤال، وإنما ليدير معنى الباب على تلك الحكمة التي يستخرجها، وهذا من أفضل وأحسن ميزات هذا الكتاب، ولما يفهمها الإنسان يصير يفهم مباني تلك المسائل، يعرف ما يجري على تلك الحكمة وما الذي ينبغي أن يستثنى فلا يجري عليها، لأنه يعلم أن المعنى الذي طلب لبناء الحكم غير موجود. والسؤال الذي سبق هذا فقط في الدرس الذي مضى رأينا كيف أنه تكلم عن الضمان ثم أفرد آخر الباب لتحقيق مناطات الضمان، وحتى صار لما يطرد الإنسان هذه المعاني التي ينبني عليها الضمان يصير يقرر الحكم العام ويعرف ما يستثنى منه، ولو وجد فيما يستثنى ما يستثنى مرة أخرى لاستثني أيضا، وكل ذلك بفقه معاني الباب. يعرف الأصل وما يستثنى منه، ثم هذاك المستثنى إذا وجد ما يستثنى منه فيرد إلى حكم الأصل يعرفه أيضا، فيكون عنده استثناء من الاستثناء من الاستثناء. كل هذا كيف يمكن أن يكون؟ يكون بملكة الفقه المبنية على معرفة حكمة الشرع ومبنى الحكم. وفي الدرس الماضي مضى معنا هذا المثال، مضى معنا استثناء من استثناء من استثناء. من يذكره؟ ها؟ نعم، وكان الكلام الدرس كله عن التعدي. أي أنواع التعدي منه؟ وش هو الفرع الذي وقع فيه استثناء من استثناء من استثناء؟ نعم أحسنت، هو في هذا الموضع. ما هو الاستثناء الأول؟ البهائم تستثنى،
أطلقت في الليل قادر
قادر الناس. إيه، والآخر والثالث درجة ثالثة. جزاك الله خير، أنت أحسنت جبت الموضع. إذن الاستثناء الأول هو العجماء جبار. ما هو الأصل؟ ما هو الأصل لاستثني منه كون العجماء جبار؟
ضمان.
نعم، الأصل هو أن من أتلف يضمن. الاستثناء الأول هو أن العجماء جبار، إذن ما تتلفه العجماء لا يستثنى مستثنى من أصل الضمان. الاستثنية منه ما هو؟
أطلقها بالليل أو حرف.
إذا فرط أو تعدى قائدها، هذا الثالث. ها؟ في الليل. طيب نعم في الليل يستثنى، لكن وش الذي يستثنى من الليل؟ لم نستثني منه شيئا. كاين فرع من الفروع اللي استثنيت من إتلاف العجماء استثنينا منه شيئا آخر. ها؟ الثالث انتهى في أكف الثالث. أمين، شوف اللي قبله درجة ثانية.
إذا كان مالك قادر، مالك قادر يضمن.
طيب ثم الثالث.
ثم الثالث إذا كان يخرج تصرف بحيث لا يستطيع.
نعم أحسنت، هو هذا. إذن الأصل في الضمان استثنينا منه أن العجماء جبار بنص حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني لا ضمان فيما تتلفه العجماوات. ثم هذا فيه صور تستثنى منه، نص عليها الشيخ رحمه الله، منها أن يكون مع الدابة راكب أو سائق أو قائد متصرف فيها قادر عليها. ثم من هذا الفرع، فهذا الفرع الثاني يستثنى من عدم الإتلاف فإنه يضمن لأنه مفرط. ثم من هذا الفرع لو فرضنا أنه راكب أو سائق أو قائد وقادر ومتصرف، لكن تصرفت العجماء تصرفا على وجه سريع بحيث لا يمكنه أن يتصرف فيها ولو كان غير مفرد وغير متعد، فرجعنا إلى استثنائه، فصار هذا الفرع في الدرجة الثالثة فرعا من فرع من فرع، أو استثناء من استثناء. وكل هذا لا يمكن أن يتم إلا بمعرفة وتحقيق مناط الحكم، اللي هو أن تفهم حكمة الشرع في المسألة وتفرع المسائل عليها. والشيخ من همه أن يدرب قارئ كتابه على هذه المعاني، على أن يفهم حكم الشرع في تلك الفروع ويجري فروع الباب على وفقها. ولذلك قلنا أحيانا يسأل سؤالا عن الحكمة فقط ولا يسأل عن الحكم أصلا، ومضى معنا لهذا نظائر. إذن هذا الموضع منه من المواطن التي سأل الشيخ رحمه الله عن الحكمة فقط ليفرع الأحكام، أو ليفهم قارئ الكتاب وجه بناء الأحكام على تلك المعاني والحكم التي تستنبط منها. إذن الآن عندنا السؤال عن أمرين: ما حكمة الشفعة من حيث الأصل؟ لأنها خروج عن الأصل. الأصل أنه لا يؤخذ منه شيء إلا برضاه، هذا نأخذ منه النصف الذي باعه فنبيعه على شخص آخر اللي هو شريكه، ما حكمة ذلك؟ والحكم في الشفعاء أنها مختصة بالعقارات دون المنقولات، ما حكمة ذلك أيضا؟
قال رحمه الله: فالحكمة فيها دفع الضرر عن الشريك حيث نقل شريكه ملكه إلى غيره واختار انتقاله بذلك العوض، والمشتري إلى الآن لم يثبت له من أحكام الاشتراك ما يتضرر بفقده. وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشخص بذلك الثمن، فإن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر، وإن شاء ترك. والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به، والمشتري سيرد ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، فروعي حق الشريك الأول ودفع ضرره بإثباتها.
نعم، ودفع ضرره ودفع كلاهما صحيح،
ودفع ضرره بإثباتها. فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها دفعا للأضرار وثبت.
نعم، إذن يقول الشيخ رحمه الله حكمة الشفعة أن عندنا شخصان شريكان في عقار، ولنفرض مثلا أنها قطعة أرض، فأحد الشريكين أراد أن يبيع شقصه من الشركة، حق الشرع والمروءة أن يعرض هذا الشخص على شريكه، يقول له إن شئت أن تأخذ قطعتي أو نصيبي من الأرض التي بيننا، فإن شاء أخذها وإن شاء لم يأخذها فيبيعها الآخر على غيره. لكن لو لم يفعل الشريك مثل هذا، باعها مباشرة على أجنبي، يروح إلى شخص في السوق فيعرض عليه الأرض أو الآخر يأتي فيقول له بيعني نصيبك من الأرض فيبيعها من غير أن يستأذن شريكه. الشرع في هذه المسألة أثبت حكم الشفعة للشريك، فالشريك الثاني الذي ليس الذي باع، الآخر الذي بقي في ملكه، له أن يأخذ ذلك الشقص المبيع بالثمن الذي بيع به، يأتي إلى شريكه يقول له هذا النصيب الذي بعته أنت على أجنبي أنا أحق به بذلك الثمن الذي بعت به. الشيخ يقول رحمه الله يقول حكمة هذا واضحة في أن عندنا ثلاثة أطراف، عندنا الشريك الذي لم يبيع والشريك الذي باع والمشتري. إذا نظرنا في هؤلاء الثلاثة نجد أن الشريك الذي باع والمشتري لا ضرر عليهما في هذه المعاملة، هذا باع نصيبه وهو يريد الثمن، والآخر اشترى ولم يبني بعد ولم يفعل شيئا يتضرر به لو سحبت منه تلك الأرض. أما الشريك الذي لم يبع فهذا هو أضعف الثلاثة وأقربهم إلى الضرر، لأنه يحتمل أنه هو شارك هذا الأول شريكه لأنه يوافقه في طباعه وأخلاقه، أو لأنه من قرابته، أو لأنه من جيرانه، أو من محارم أهله مثلا، فلا ضرر عليه في شركة هذا الأول. لكن لما يبيع لأجنبي قد يتضرر بشركة غير شريكه الأول معه، قد يكون هذا الثاني أجنبي عنه، أو تكون أخلاقه وطباعه لا تناسبه، فلما كان يحتمل أن يدخل عليه ضرر ببيع شريكه للنصيب، جعل الشرع له الحق في الشفعة من غير ضرر يدخل على البائع ولا على المشتري. المشتري نرد له الثمن الذي دفعه، والشريك الذي باع بثمن معين هو رضيه لنصيبه، نعطيه ذلك الثمن الذي رضيه لنصيبه، ولا فرق هو الآن بين أن يبيعه لهذا أو لهذا، الفرق عنده في الثمن، إذن سيأخذ الثمن كاملا، وبذلك يحصل المصالح، فالشريك الذي باع أخذ نصيب شقصه، والشريك الذي لم يبع دفعنا عنه الضرر الذي يخشى من دخول مشارك لم يرضه لنفسه، والمشتري لم ينتفع ولم يتضرر لأنه لا يزال الآن اشترى، قلنا له هذه الأرض يوجد من هو أحق منك بها، فله الفرصة أن يشتري ذلك من غيره. يقول الشيخ رحمه الله: فصار هذا الحكم من أحسن الأحكام وأرفقها بالناس وأبلغها في دفع الإضرار. نعم الكلام لو تم البيع، لو لم يتم البيع لا يوجد كلام، الكلام بعد أن تم البيع، فإن للشريك الذي لم يبع حق الشفعة. و ها نعم العقد الأول باطل إن اختار الشفيع أخذ نصيبه، العقد الأول باطل، يرد الثمن إلى المشتري وينقل الملك إلى الشريك الذي لم يبع. متى يمتنع انتقال الشركة؟ ربما سيشير الشيخ رحمه الله إلى هذا، لما يرى الشريك الذي لم يبع يرى البيع ويعلم به ثم يسكت مدة يغلب فيها على الظن أنه إنما سكت عن رضا، ربما يسكت اليوم واليومين لأنه يرتب أحواله، قد يشك هل أستطيع أن أجمع المبلغ الذي أخذ به النصيب ولا لا أستطيع، يسكت اليوم واليومين. لكن أن يرى الشخص باع ويسكت عن ذلك وبعد مضي مثلا أشهر عديدة يأتي فيقول أخذ الأرض، هنا بطل حقه في الشفعة لأنه سكت مدة يغلب على الظن فيها أنه سكت سكوتا رضا ببيع ذلك الشخص. لكن لو سكت اليوم واليومين والقدر اليسير الذي يتعارف الناس فيه على أنه لا يدل على الرضا ثم جاء فطالب بالشفعة فالحق له، فهو أحق من الشريك الآخر، من أحق من المشتري. لكن هذا متى؟ لما يكون الضرر موجود. الضرر أين يمكن أن يوجد؟ يمكن الضرر أن يوجد في العقارات لا في المنقولات، وهذا هو الشق الثاني من السؤال.
قال رحمه الله،
نعم ها أين السقط؟ سقط في النسخة تقول أين؟ ما يظنه أو يستيقن من الضرر، وإن شاء ترك. أي والبائع والمشتري لا ضرر عليهما، لأن البائع سيأخذ ذلك الثمن الذي باع به والمشتري سيرد، هذا عندك كله، والمشتري سيرد ما أعطاه أو يخرج كما دخل من غير أن يناله أدنى ضرر، هذا عندك، إذن لا يوجد سقط.
فرعي حق الشريك
عاود قرأ له هذا الموضع الذي يشير إليه، من عنده نسخة، أي نسخة هذه؟ ليستدرك الإخوان، ليستدرك من عنده نقص.
قال رحمه الله، أما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشخص بذلك الثمن.
هذا غير موجود عندكم، هذه أي طبعة؟ أي نسخة نشوف؟ أي مكتبة الإمام الزهري فيها سقط، استدركه، لمن عنده هذه النسخة يستدرك هذا السقط. عاود قرأ لهم.
قال رحمه الله، وأما الشريك الأول فلأن شريكه لما رغب عن شركته وتبدل بآخر صار أحق بالشخص بذلك الثمن، فإن شاء أخذ وأزال عن نفسه ما يظنه أو يستيقن من الضرر، وإن شاء ترك.
هذا هو، من عنده نقص في هذا الموضع يستدركه.
قال رحمه الله، وثبت هذا للشريك في العقار لأنه الذي يطوله ضرره. وأما المنقولات ونحوها فلا شفعة فيها لعدم الضرر فيها، وإن وجد فهو يسير بالنسبة إلى العقارات، يستدفع ضرره بالمقاسمة أو البيع تارة أو التأجير أو نحو ذلك، ومع دفعه الضرر عن الشفيع. وكذلك عليه أن لا يضر بأحدهما، فلا يضر
هذه مسألة أخرى. إذن يقول الشيخ رحمه الله في الشق الثاني من في جواب الشق الثاني من السؤال، لماذا اختصت الشفعة بالعقارات؟ قال لأن العقارات هي محل الضرر، لأنه الضرر إنما يتصور لما يدخل معه شريكا وهو لم يختره في أرض أو في بيت أو نحو ذلك من العقارات الثابتة. أما الأملاك المنقولة الشفعة فيها غير موجودة لأنه ليس فيها ضرر، هذا طبعا أحد الأقوال في المسألة، لأن القضية فيها خلاف من العلماء من يثبت الشفعة في المنقولات والعقارات، والظاهر والأصح أن الشفعة مختصة بالعقارات، لأن الضرر الذي قصد الشارع دفعه كما يقول الشيخ رحمه الله هو الضرر الذي يلحق بالقسمة. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة وأثبتها قال: فإذا صرفت الطرق، فإذا صرفت الحدود أو وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. الحدود والطرق أين تكون؟ في المقص في المنقولات ولا في العقارات؟ تكون في العقارات، فهذا فيه إشعار أن الشفعة تكون في المنقولات في العقارات. لكن لو كان شخص شريك مع آخر في شيء منقول، نقصد بالمنقولات مثل السيارات والأثاث وأنواع السلع التي يتجر فيها الناس، إذا كان شريكا معه مثلا في سيارة أو شريك معه في سلعة معينة اشترياها لبيعها، وهو رأى أن يبيع نصيبه من تلك الأشياء لآخر، هنا الشريك لا يتضرر بدخول شريك آخر، لأنه إذا لم يقبل بالشريك الثاني ماذا يفعل؟ يمكن أن يقاسمه، يمكن أن يقاسمه، يقول: أنا لا أرضى بك شريكا، أنا كنت أرضى أن أتجر شريكا مع فلان، أنت الآن أنا لا أعرفك ولا أعرف أخلاقك، فلنقتسم، أنت خذ نصيبك وأنا أخذ نصيبي. فلا ضرر على الشريك في بيع شريكه لأجنبي، في بيع شريكه لنصيبه، لأنه يمكن أن يدفع ذلك الضرر بالمقاسمة. فإذا كان يمكن أن يدفع ذلك الضرر بالمقاسمة أو يمكن أن يدفعه بالبيع، يبيع نصيبه هو وينصرف أو نحو ذلك من الصور، فالضرر غير موجود، لأن دفعه ممكن بالمقاسمة أو بغيرها. أما العقارات فإن الضرر متحقق، فإنه إذا أراد أن يخرج من تلك الشركة سيتحول عن بيته أو يبيع أرضه أو نحو ذلك، وهذا فيه من الضرر ما فيه. فإذا حكمة إثبات الشفعة إنما تتحقق في العقارات لا في المنقولات، لذلك أثبتها الشرع فيها دون الأخرى. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك عليه أن لا يضر، عليه أن لا يضر بأحدهما، فلا يضر البائع.
هذا تحقيق لما قلناه من مناط هذه الحكم اللي هو دفع الضرر. فإذا كان مقصود الشرع دفع الضرر عن الشريك الذي لم يبيع، إذن لابد من رعاية هذا المعنى، فيبقى حقه في أخذ النصيب مشروطا بأن لا يضر هو بأحدهما. كيف يضر هو بأحدهما؟ شوف.
قال رحمه الله: فلا يضر البائع بتأخير الثمن ومطله بل عليه أن يبادر به ولا يمهل إلا بقدر ما يحضره.
نعم، لو قال الشريك الذي لم يبع: أنا آخذ النصيب الذي بعته للأجنبي، لكن لابد أن تصبر علي في الثمن، هذا يلزم به الشريك الذي باع ولا لا يلزم به؟ لا يلزم به، لأن عليه فيه ضرر، هو ربما يكون محتاجا إلى المال فباع نصيبه ليأخذ مالا يرتفق به، فالآخر لما يأخذ ذلك النصيب بالثمن لابد أن يعجل الثمن كما أخذه الآخر نقدا، فلا يجوز أن يحبس شريكه عن البيع ويقول له: انتظر حتى أحضر المال، ويمطله الشهر والشهرين نحو ذلك، وإنما المعمو الذي يؤذن له فيه ولا يرفع حقه في الشفعة هو القدر الذي تعارف عليه الناس في مثل هذا. إذا تعارف الناس في شراء العقارات أنه يصبر عليه اليوم واليومين حتى يجمع له المال، فيقول فمن حقه أن يصبر عليه اليوم واليومين، أما ما جاوز ذلك فإنه يبطل حقه في الشفعة إذا كان ماله غير حاضر ولم يرضى شريكه الذي باع بإمهاله في الثمن.
قال رحمه الله: ولا يضار المشتري بتأخير الأخذ فيبقيه معلقا، حتى أن كثيرا من الفقهاء ومنهم أصحابنا المتأخرون جعلوها على الفور الشديد، فلا يمهل زمنا يتروى فيه، بل إما أن يأخذ أو يدع. وبعض الفقهاء يرى أنه من جملة الحقوق التي لا تسقط إلا بالرضا، بإسقاطها بقول أو فعل دال على الرضا، ومع هذا فلا يمكن من تأخير يضر المشتري، وهذا غاية العدل.
نعم، إذن المشتري الشريك الذي لم يبع دفع عنه الشرع الضرر بإثبات الشفعة له، لكن كما أثبت له الشفعة دفعا للضرر يمنع هو من أن يضر الشريك الذي باع بأن يؤخر عنه الثمن، ويمنع أيضا من أن يضر البائع، أن يضر المشتري عفوا. صورة إضراره بالشريك الآخر ذكرها الشيخ رحمه الله، وصورة إضراره بالمشتري ذكرها هنا بأن يترك المشتري معلقا، يقول أمهلوني أنظر هل أخذ هذه الأرض أو لا أخذها، ويبقى الشهر والشهرين المشتري يتصل به هل تأخذ الأرض ولا لا تأخذها، أمهلني أمهلني أمهلني، هذا لا يمكن منه. وإنما الذي يمكن منه كما قال الشيخ رحمه الله أن يمكن بالقدر اليسير، القدر اليسير الذي جرى به عمل الناس ولا يسقط حقه إلا بما يدل على إسقاطه من قول أو فعل. والناس في هذا طرفان ووسط، الطرف من يقول كما ذكر الشيخ رحمه الله أن الشفعة كحل العقال، وهذا لفظ حديث في سنن ابن ماجة وإسناده تالف، وإليه يستند من الفقهاء من يرى أن الشفيع لا يمهل، يقال له الآن تقول هل تأخذ الأرض ولا لا تأخذها، بمجرد أن يعلم بالبيع لا يجعلون له خيارا، إما أن تأخذ إما أن تدع، وهذا لا شك أنه لا يحقق حكمة الشرع من الشفعة، لا يحقق حكمة الشرع من الشفعة. الطرف الآخر من يترك الأمر مهملا من غير قيد، وهذا لا أظن أحدا من الفقهاء يقول به. والوسط وهو العدل الذي تدل عليه الأدلة، أن يقال له انظر في أمرك وتروى، ولك من الوقت المقدار الذي جرى به عرف الناس في شراء مثل هذا. لما يشتري شخص قطعة أرض بثمن عال جرت العادة أنه يتروى ويستشير ويجمع ماله ثم بعد ذلك يشتري، مثل هذا يأخذ في العادة اليوم واليومين وربما ثلاثة أيام، هذا القدر هو الذي يمهل فيه الشفيع. إذا مضى هذا القدر ولم يشتري سقط حقه ومضى البيع الذي باع شريكه.
قال رحمه الله: السؤال السبعون، ما هو الذي يملك بالإحياء وما لا؟ الجواب: قد حدد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيى، وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات.
الذي يحيى،
أحسن الله إليك. قد حدد الفقهاء ضابطا لهذا فقالوا في الذي يحيى، وهي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، فدخل في هذا كل أرض لا مالك لها ولا لها اختصاص بالأملاك ولا للناس فيها اشتراك، وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا.
نعم، هذا سؤال من محاسن أبواب الفقه، وهو يتعلق بما يملك بالإحياء، يعني هذا السؤال والذي بعده أيضا هي متعلقة بالأملاك العامة، وكيف تنتقل هذه الأملاك العامة إلى ملك خاص، وما الذي يحق للأفراد والأعيان من الأملاك العامة، إما ملكا وإما انتفاعا وتصرفا. هذا السؤال الذي معنا عن الملك، والسؤال الذي بعده عن الانتفاع. فالأملاك العامة التي يشترك فيها الناس لها أحكام، وكثير من المسلمين يجهل هذه الأحكام ويتعاملون مع الأملاك العامة تعاملات غير موافقة للشرع. فهذا الباب والذي بعده يفقه المسلم في ما له وما ليس له مما يتعلق بالأملاك المشتركة بينه وبين عموم المسلمين. هذا السؤال الأول عن الإحياء، وهو أن يحدث في أرض من أرض الله عز وجل شيئا بسبب ما أحدثه فيها تنتقل تلك الأرض من ملك عام إلى ملك له خاص، وهي المسألة المعروفة بالإحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في السنن أنه قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وهذا الحديث النبوي المقصود منه حث الناس على إحياء الأرض، وإحياء الأرض يكون بما يقصد منها. إذا كان المقصود من الأرض الحرث فإن إحياءها بأن يحوطها ويهيئها للحرث والزرع، فالشرع يجعل له حقا في تلك الأرض، وهذا واضح أن فيه ترغيبا للناس في إحياء الأراضي. إذا كان المقصود من الأرض سكناها
فتهيئتها للسكن أيضا وتحويطها ووضع أسس البيت فيها مثلا هذا إحياء لها. إذا كان المقصود منها الرعي فتهيئتها لينبت فيها الكلى وإحاطتها بما يحفظها هذا إحياء لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحيا أرضا ميتة فهي له، يعني من فعل أحد هذه الأفعال من تحويط أو بناء أو مثلا حفر بئرا في أرض حتى يجري فيها الماء وتصبح صالحة للزراعة هذا كله إحياء لها. فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من أحياها فهي له. الكلام الآن في ضوابط هذا الإحياء، متى يحكم به وأي نوع من أنواع الأراضي يجوز له إحياؤها. نتكلم على ما ذكره الشيخ رحمه الله ثم نقيده بما يحتاج إليه من القيود. الشيخ رحمه الله يقول إن ضابط الأرض التي تحيا هي الأرض الخالية عن الاختصاصات وعن ملك المعصومين، خالية عن الاختصاص وخالية عن ملك المعصومين. فإذا كان الأرض التي تحيا ما جمعت هذين الأمرين فإن الخارجة عن الإحياء هي التي فقدت هذين الأمرين أو فقدتهما معا. فإذا الصور التي يحصل بها الإحياء هي الأرض الخالية عن الأمرين معا. أما ملك المعصومين فواضح، لا تكون مملوكة لفلان من الناس من الذين عصم ماله، ونقول من عصم ماله لم يقل خالية عن ملك المسلمين، لأن الشرع لا يعصم أملاك المسلمين فقط، الشرع يعصم أملاك أربعة من الناس، يعصم ملك المسلم وملك الذمي وملك المعاهد وملك المستأمن. المسلم هو الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يأتي بناقض من نواقض الشهادة، والذمي هو اليهودي أو النصراني الذي يعيش في بلاد الإسلام ويدفع الذمة، فعلى ولي أمر المسلمين أن يحفظ عليه نفسه وماله، ودمه ونفسه وماله محفوظة كحفظ دم ونفس ومال المسلم. المعاهد هو الذي بقي في بلاده وبيننا وبينه عهد، هو يسكن في بلاد الشرك وبيننا وبينه عهد. والمستأمن هو الذي دخل بلاد الإسلام بأمان، يعني أمنه ولي أمر المسلمين أو أحد المسلمين فدخل بأمان، مثل الذين يدخلون اليوم بالتأشيرات، فهذا دخل بلاد الإسلام بتأشيرة برضا ولي الأمر وإذنه فهو آمن فيها، فنفوسهم ودماؤهم وأموالهم معصومة لا تستباح إلا بحقها. خرج عن هذا الكافر الحربي، فالكافر الحربي لا عصمة له في نفس ولا دم ولا مال، ولهذا قال الشيخ رحمه الله خالي عن أملاك المعصومين. إذن إذا كانت أرض مملوكة لأحد المعصومين فهذه لا محل لإحيائها، لا يقول هذه أرض لذمي أو أرض لمستأمن فلي أن أحيها وأخذها. وأما الاختصاصات فالمقصود بالاختصاص هي مرافق الأملاك العامة، مرافق الأملاك العامة ليست ملكا لكنها مختصة بملك، وكذلك مرافق الأملاك الخاصة. فمن الاختصاصات مثلا الطرق، الناس لما يملكون بيوتا أو أراضي يحتاجون إلى طرق توصلهم إلى تلك البيوت والأراضي. الطريق ليس مملوكا لأحد من الناس لكنهم الذين يستعملون ذلك الطريق لهم حق فيه اللي هو حق الاستعمال، فلا يجوز لأحد أن يحيي الطريق، يحوط الطريق ويقول أنا سأبني في هذه، ليست مملوكة لأحد، لأننا نقول له ليست مملوكة لأحد لكنها من الاختصاصات التي يختص بها الملاك القريبون منها. ومن الاختصاصات أيضا الأفنية التي تكون قريبا من الدور، الناس يسكنون في مكان ولهم فناء معين يرمون فيه مثلا نفاياتهم أو يوقفون فيه سياراتهم أو يلعب فيه أولادهم، أو عندهم عين يستقون منها وما يحيط بتلك العين يحتاجونه في الصدور والورود، هذا تسمى اختصاصات. لو أحيا شخص شيئا من تلك الاختصاصات فاختص به من دون الناس فإنه سيضر بهم، ولذلك الشرع لا يجيز له أن يحيي أرضا فيها اختصاص. إذا كانت الأرض بورا ليس فيها ملك لمعصوم وليس فيها اختصاص أيضا لمعصوم، يعني ليست من المرافق، من مرافق الأملاك العامة ولا الخاصة، فهذه هي الأرض التي يجوز إحياؤها إما مطلقا وإما بإذن الإمام كما سنشير إن شاء الله. نعم نعم. اختصاص الأملاك الخاصة هو مثل مثلا مدخل لبيت شخص، بيت شخص معين يدخل من طريق أو يدخل من 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 منفذ معين، لو أحييت ذلك المدخل فاختصصت به أضررت به، فلا يستطيع أن يدخل إلى بيته أو تضيق عليه في دخوله إلى بيته أو في محله أو نحو ذلك، فهو هذا ملك خاص، لكن عنده مكان يرتفق به، فذلك المكان الذي يرتفق به ليس لأحد أن يحييه فيمنعه من الارتفاق به. نعم.
قال رحمه الله: فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك.
قوله خرج من هذا. إذن عندنا الضابط هو ما خلى عن الاختصاص وعن ملك المعصوم، وش الذي يخرج عن هذا؟ ثلاث أشياء سيشرحها.
قال رحمه الله: وخرج من هذا مما لا يملك ما يضاد هذا، فالأرض المملوكة أو التي جرى عليها ملك لأحد معصوم معلوم لا تملك بالإحياء حتى ولو كانت دارسة عائدة مواتا.
نعم، لكن ما دام أهلها موجودين لابد من هذا القيد، ما دام أهلها موجودين معلومين، لهذا قال معصوم معلوم، ونقول ما دام أهلها موجودين معلومين احترازا من الأرض التي تركها أهلها وصارت خرابا وزهدوا فيها وربما لا يعرف أصلا مالكها. إذن لما نقول ما خلت عن أملاك المعصومين يخرج عن ذلك هذا الأمر الأول اللي هو أرض مملوكة لشخص معين أو لعائلة معلومة معروفة، فهذه لا تملك بالإحياء حتى لو كانت بورا، لو كانت مواتا، يجي يقول هذه الأرض مهجورة وأهلها اللي هم في مكان في البلدة الفلانية مستغنين عن هذه الأرض ولا يأتونها، وربما يقول لك من 20 أو من 30 سنة ما وقف أحد منهم في هذه الأرض، وش نقول له؟ نقول له هي ملك لصاحبها ولو تركها 100 سنة، فما دام أنها مملوكة له فهي له، لكن لابد أن يكون معلوما. نحترز من أرض تركها أهلها في القديم ونجد فيها الآثار التي تدل على أن هذه الأرض كانت مملوكة لأشخاص فيما سبق، لكن لا يعرف أولئك الملاك ولا يبحثون عنها، فهذه ترجع إلى حكم الأرض التي لم توضع عليها يد من قبله. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما تعلق بمصالح الأملاك كالمتعلق بمصالح الدور والبلدان مما يحتاجون إليه في مسيل مياههم ودفن أمواتهم ومحتطباتهم ونحو ذلك.
نعم، ومحتطباتهم ونحو ذلك. هذا إذن الثاني مما خرج عن ما أخرجه الضابط المذكور، وهو الاختصاصات، ما تعلق بمصالح الأملاك. الناس عندهم أملاك وكمال انتفاعهم بأملاكهم يتوقف على بعض المصالح المعينة، فما كانت مصالح أملاكهم متوقفة عليه لا يجوز أن يملك بالإحياء، مثل الأمثلة التي ذكرها الشيخ رحمه الله كمسيل المياه، فالناس ينتفعون بمجرى ماء، فلو أحيا المكان الذي فيه ذلك الماء أو مسيل ذلك الماء فإنه سيمنع الناس أو يضيق عليهم في الانتفاع بمسيل مائهم، فتلك الأرض لا تملك بالإحياء. وهكذا أماكن الدفن، لو كان للناس مكان عام أرض بور جعلوها مقبرة يدفنون فيها أمواتهم، أيضا هذه لا تملك بالإحياء. وكذلك المحتطبات، لو كان في قرب بيوت الناس مكان يحتطبون منه، المحتطب مفتعل من الحطب أي مكان الاحتطاب، فيأخذون منه الحطب، فلا يأتي شخص يزيل تلك الأشجار مثلا ويملك المحتطب، لأن مثل هذا يضر بالناس. وهكذا مكان يرعون فيه غنمهم، أو مكان يلعب فيه أولادهم، أو مكان يركنون فيه سياراتهم، لو يكون أهل الحي عندهم مكان واحد ساحة يركنون فيها سياراتهم، ليس لأحد أن يحيي ذلك المكان ويضيق عليهم به، فهذه تسمى مرافق الأملاك، وإن شئت قلت الاختصاصات، فكلها لا تملك بالإحياء.
قال رحمه الله
الثالث نعم
وكذلك من الناس فيه شركاء كالمعادن الجارية أو الظاهرة وكموات الحرم فوجود الإحياء في هذه الأشياء لا يفيد صاحبه شيئا بخلاف الأول فإن من أحياه ملكه.
نعم مما لا يدخله الإحياء ولا يؤثر فيه الأملاك المشتركة بين الناس. صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الناس شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الماء يعني الماء الذي ينبع من الأرض مثل العيون والآبار والأنهار التي لم يوجدها أحد في ملكه. لو أن أحدا أوجد في أرضه بئرا الماء له، هذا واضح. لو أن أحدا حفر في أرضه عينا أو بئرا صارت مملوكة له، والمال له، الماء له لا ينازع فيه. لكن العيون هذه التي تخرج من الأرض والأنهار والوديان ونحو ذلك، هذه الناس شركاء فيها، فليس لأحد أن يختص بها دون الناس، يجي إلى تلك العين فيمنع الناس من الشرب منها إلا بثمن معلوم، هذا محرم عليه ذلك، وهو من كبائر الذنوب. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعله من الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال رجل على فضل ما إن يمنعه من السبيل، فيقول الله تعالى يوم القيامة: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك، يعني شيء ليس لك، الله تعالى أجرى تلك العين وأنت تمنع الناس منها بغير حق. وكذلك العشب، أي العشب الذي يرعاه الناس، فهذا ينبته الله تبارك وتعالى، وليس أحد أوجده، ليس أحد أوجده وأنبته، فلا يجوز لأحد أن يمنع منه الناس. يجي إلى مكان معين يرعى فيه الناس، يرسل فيه الناس غنمهم ويقول لهم هذا المكان لي، من يرعى فيه لابد أن يدفع مقابلا، هذا يحرم عليه أيضا. وليس مثله الذي يكون له أرض معينة فيتركها لينبت فيها الكلاء ويؤجرها لمن يرعى فيها غنمه، أو يحصد ذلك الكلاء ويبيعه قرطا، فهذا لا شك أنه يجوز له ذلك. هذا مثل الذي يحفر بئرا في أرضه، يصير مملوكا له ذلك العشب، لكن العشب الذي ينبته الله من غير فعل منه هذا مشترك بين الناس جميعا. وكذلك النار، وأمرها واضح، النار لا تحتاج إلى بيان، والحمد لله الناس اليوم لم يصلوا إلى بيع النار، وإن كانوا باعوا الماء والكلاء، لكن النار لا نعلم كيف يمكن أن نعم، لا الحطب غير، الحطب داخل في الكلاء، الحطب كالكلاء. إذن هذه أمور الناس مشتركون فيها، ما كان الناس فيه شركاء لا يملك بالإحياء. يقول الشيخ رحمه الله: من ذلك أيضا المعادن الجارية والظاهرة. المعادن الجارية التي هي في حكم الماء، مثل النفط، النفط الذي يخرج من الأرض وهو معروف من القديم، ومثله أيضا القار والقطران، هذه الأشياء التي تستخرج من الأرض وهي معادن جارية، هذه الناس فيها شركاء ككونهم شركاء في الماء، فلا تملك بالإحياء. لو كان مكان معين يستخرج منه الناس النفط أو يستخرجون منه القار، أو المعادن الظاهرة يستخرجون منه الملح أو يستخرجون منه الذهب أو يستخرجون منه الفضة والنحاس والحديد ونحو ذلك، ليس لأحد أن يمنع منه الناس ويقول هذا لي دون غيري، له نعم إن سبق أن ينتفع، فإذا استغنى يترك، هذا حكم الأملاك العامة. مثل ما له أن يستقي من العين، فإذا أخذ نصيبه وبعد أن سبق فهو أحق، إذا أخذ كفايته انصرف وتركها لغيره من الناس. كذلكم حكم المعادن الجارية والمعادن الظاهرة، كلها حكمها واحد، من احتاج إلى شيء منها انتفع به، وإذا سبق إليه فهو أحق، فإذا استغنى وجب عليه أن يتركها لغيره لأنهم شركاء فيها. لكن هذا الكلام كله هل هو يعني الإحياء فيما يجوز إحياؤه والانتفاع بالمعادن الظاهرة والباطنة، هل هو مطلق على ظاهر ما قال الشيخ رحمه الله، أو أنه متوقف على إذن الإمام؟ نعم في ذلك خلاف، وللأئمة فيه أقوال ثلاثة. من العلماء من يقول إن هذا الإحياء هو حكم شرعي من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو مقدم على حكم الإمام، يعني لا يحتاج إلى إذن ولي الأمر، فمن أحيا أرضا ميتة فهي له، ومن شاء أن يستخرج من المعادن الظاهرة والباطنة وسبق إليه فهو أحق به. ومن العلماء من يقول، وهذا الأول هو مذهب الشافعي وأحمد رحمه الله عليه جرى الشيخ هنا على مذهبه، ومن العلماء من يقابلهم في الطرف الآخر فيقول لا يجوز شيء من ذلك إلا بإذن الإمام، ويقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له لم يقله بحكم التشريع، وإنما قاله باعتبار منصب الإمامة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إمام المسلمين وكان مفتيهم بما ينزل عليه من الوحي وكان قاضيا بينهم. ومن المعلوم أن أحكام المفتي قد تختلف في بعض الأحيان عن أحكام القاضي وعن أحكام الإمام، ولذلك فإن بعض تصرفات وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم أجمع العلماء على أنها باعتبار منصب معين، أن هذا باعتبار منصب النبوة والتشريع، أو هذا باعتبار منصب القضاء، مثل أن يحكم في قضية معينة في بين شخصين اختلفا، هذا بمنصب القضاء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنكم تحتكمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه، قال فمن قضيت، إذن هو منصب قضاء. ولذلك فإن هذه الصور الحكم فيها حكم القضاء، لكن توجد بعض المسائل يختلف العلماء هل كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيها هو بمقتضى منصب الفتوى والتشريع أو هو بمقتضى منصب القضاء أو بمقتضى منصب الإمامة والإمارة، كما اختلفوا في قوله عليه الصلاة والسلام من قتل قتيلا فله سلبه، هل قال هذا بحكم التشريع فكل من قتل قتيلا إلى يوم القيامة فله سلبه، أو أنه قاله بحكم أنه كان أميرا في تلك الغزوة فرأى أن يعطي السلب لمن أخذه فلا يملك إلا بإذن أمير الغزوة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمير الناس يومئذ. فهذه إذن مسألة كان لشهاب الدين القرافي قصب السبق في تأصيلها والعناية بها، أعني مسألة تفريع بعض المسائل على كون النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا ولا مفتيا ولا أميرا ولا أميرا أو إماما، وعقد لها في كتابه الفروق بعض المسائل ثم أفردها بالتأليف في كتاب له شهير اسمه الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام، الإحكام في الفرق بين الفتاوى والأحكام وتصرف القاضي والإمام، وذكر فيه نحو من 40 مسألة من هذا الجنس، أشهرها هاتان المسألتان مسألة السلب ومسألة الإحياء. كلامنا الآن على مسألة الإحياء، إذا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام بحكم أنه إمام المسلمين، فمعنى ذلك أن هذا الحكم ليس حكما عاما إلى يوم القيامة، هذا حكم يختص بمن قال لهم إمام المسلمين تشجيعا لهم على الإحياء من أحيا أرضا فإنني أملكها له، مثل ما تجعل الدولة اليوم مثلا نظام الحيازة، من كان عنده حيازة لأرض ويعمل فيها وأثبت حيازته لها في مدة معينة فإنه يمكن منها، أو أنه يضع ملفا ليأخذ أرضا لمشروع صناعي فإذا أثبت أنه قد شرع في العمل وأنه جاد فيه تملك له تلك الأرض، هذا نوع من التشجيع وهو حسن. فأبو حنيفة يقول إن تصرف النبي صلى الله عليه وسلم هنا قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له هذا بحكم الإمامة، فلا تملك أرض بالإحياء إلا بإذن الإمام. وأما أحمد والشافعي فإنهما يقولان هو تصرف بحكم التشريع بحكم كونه نبيا يبلغ الوحي، ولا شك أن هذا هو الأصل، فأجروا هذا على هذا الأصل، فلذلك قالوا إنه حكم شرعي باق إلى يوم القيامة لا يتوقف على إذن الإمام، فلو وجد إمام شخصا أحيا أرضا في مكان بور فليس له أن ينتزعها منه، بل يجب عليه أن يقره على ملكه لها لأنه أحياها فسكن فيها أو أحياها فزرعها أو أحياها فأجرى فيها ماء ونحو ذلك. وبين القولين قول وسط هو أعدل الأقوال، وهو قول مالك رحمه الله، فمالك كان يرى أن الأرض التي قد تقع فيها مشاحة من الناس مثل الأراضي القريبة من الدور القريبة من المدن
وقصبات البلدان، هذه لا تملك إلا بإذن الإمام. وأما الأراضي البعيدة البور، هذه لا تحتاج إلى إذن الإمام. فكأن مالكا رحمه الله رأى أن القضية في التشاح وعدم التشاح، فما كان يتشاح عليه الناس مثل قول الشيخ رحمه الله هناك موات الحرم، بعد أن قال المعادن الجارية والظاهرة قال موات الحرم. الحرم يعني مكة وحدود الحرم مثل عرفة ومنى وأماكن المشاعر، هذه لو مكن الناس مطلقا من إحيائها وتملكها، وش يحصل؟ يصير الحاج لا يجد منزلا في المشاعر. الأماكن القريبة من الدور لا سيما اليوم صار للناس قدرة كبيرة على الإحياء والتملك والبناء والزرع نحو ذلك، لو جعل لكل أحد أن يتملك ما شاء حتى هذه المناطق القريبة من الدور لما وجد الإنسان موطئ قدم. لذلك كان مالك يرى أن ما يقع فيه التشاح لا بد فيه من إذن الإمام. أما ما لا يقع فيه التشاح، يعني لو جعلت للناس من شاء أن يأخذ فليأخذ، لا يحتاج، لا يتنافس فيها الناس. يقول مالك هذه هي التي تملك بالإحياء. وإذا نزلنا هذا المعنى على واقعنا اليوم، إذا نزلنا مذهب مالك على واقعنا اليوم، وش ينتج؟ ها؟ وش ينتج؟ الصحاري. لو قلنا يجوز إحياء الصحاري مثلا، لو قلنا يجوز إحياء الصحاري وقلنا لذلك، والناس ما شاء الله تعلمون أن الناس اليوم من أرباب الأموال وأصحاب الشركات، يمكن أن يحيي صحراء الجزائر كلها، صحراء البلد كلها، بعض الدول أو بعض المؤسسات يمكن أن تحييها ولا لا يمكن؟ نعم يمكن، فقط يحوطها من أجل أن يستخرج منها البترول وانتهى الأمر. إذن القضية ترجع إلى أننا لو أخذنا بمذهب مالكين فإنه سيجري على الحكم القديم وعلى الحكم الجديد، لا نحتاج، لا يشكل علينا شيء من صور هذه المسائل. نجي إلى موات الحرم، اختلف فيه العلماء، فنقول موات الحرم في الزمن الذي كان لا يتضرر الناس بإحياء شخص لأرض في أطراف الحرم، لا يتضرر الناس ولا يشحونه فيها، كان ذلك جائزا. لكن اليوم لا يجوز إحياء شبر من الحرم يضر بالناس. نفس الشيء نقول في هذا الوقت، هذا الوقت صارت الدول كلها تمنع الناس من الإحياء إلا بإذن ولي الأمر، وهذا هو الجاري على مذهب مالك، لأن الناس اليوم صاروا يتشحون في كل شبر من الأرض، كل شبر من الأرض ولو كان في رأس جبل أو جوف واد أو في أقصى الصحراء، الناس يمكن أن ينتفعوا به ويمكن أن يتوسعوا في الإحياء توسعا يضر بغيرهم. ولذلك فإن المشاحة اليوم صارت عامة في البور وغير البور، في القريب والبعيد. ولذلك لا يأذن ولاة أمور المسلمين في عامة البلاد، في جميع البلاد، بالإحياء إلا بالقيود التي يقيدونها هم. وهذا لا شك أنه قول وسط حسن، فنقول الأصح أن هذا الحديث تشريع ليس قضاء، لكن أين؟ حيث لا تقع المشاحة. إذا وقعت المشاحة فلا بد من إذن الإمام، وهذا التفصيل ثابت في القديم وأيضا يجري على في زمننا هذا. لكن تصير الصورة أن التشاح موجود في كل حال، ولذلك فلا يجوز الإحياء إلا بإذن ولي الأمر، فهذا مقتضى مذهب مالك رحمه الله في هذا الوقت. نعم.
قال رحمه الله: السؤال 71، ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها ولا ينقل الملك فيها لغيره؟
وش علاقة هذا السؤال بالذي قبله؟ ها قلنا هذا. ها؟ نعم، الأول قلنا في انتقال الملك العام إلى ملك خاص، كيف يحييه فيملكه، هذا ليس في ملك الأملاك العامة وإنما في الانتفاع بها. نعم.
قال رحمه الله: الجواب: يدخل في هذه أشياء كثيرة، منها السبق إلى الأوقاف من بيوت ودكاكين وجلوس بمساجد وطرق، فالسابق أحق من غيره وهو غير مالك لذلك.
نعم. إذن يقول الشيخ رحمه الله: ما هي الأشياء التي الإنسان أحق بها ولا يملكها؟ كيف يكون أحق بها ولا يملكها؟ معنى ذلك أنها أمور غير قابلة للملك، لا ينتقل فيها الملك من شخص إلى شخص، لكن يكون أحد الناس أحق بها من الآخر، فيكون أحق بها من غيره، والذي يملكه منها ليس عين الشيء كما هو في البيوع، ولا منفعته كما في الإجارة، وإنما يملك الانتفاع. وفرق بين ملك العين وملك المنفعة ملك الانتفاع. فملك العين هو الأصل، وإذا ملكت العين ملكت المنفعة، هذا مثل البيوع، أو هو الأصل في أنواع المعاملات. كل ما ملكته ملكت عينه وملكت منفعته، مثل أنك تملك مثلا سيارة ملكت عينها وملكت منفعتها اللي هو الركوب والحمل نحو ذلك. لكن في الإجارة أنت ماذا تملك لما تؤجر بيتا؟ تملك البيت ولا تملك منفعته اللي هو السكن فيه؟ تملك المنفعة. ولما تملك المنفعة تملكها ملكا كاملا، يصير لك الحق في التصرف فيها، تستطيع أن تؤجر تلك المنفعة لغيرك، تستطيع أن تعاوض عليها أو تتنازل عنها بمقابل، لأنك ملكت منفعتها. لكن عندنا صورة ثالثة، ليست ملك عين ولا ملك منفعة، وإنما هي ملك انتفاع. عندك الحق أنت في الانتفاع، إذا استغنيت عنه تركته لغيرك. فالمنفعة لا تملكها ملكا يخول لك المعاوضة عليها، لا تستطيع أن تبيعها. مثل العارية، العارية هو تمليك للانتفاع وليس للمنفعة. فلما يعيرك شخص شيئا هو أعارك المنفعة، لك أن أعارك الانتفاع، فلك أن تنتفع بما أعارك به. لكن إذا استغنيت عنه هل لك أن تعاوض عليه، تستعير منه سيارته ثم تؤجرها لغيره، أو تستعير منه هاتفه ثم تؤجره لغيرك؟ يصلح هذا؟ ما يصلح. إذن عندنا فرق بين ملك المنفعة بين ملك الانتفاع. ملك الانتفاع يوجد في صور، منها صورة العارية، ويوجد أيضا في استعمال الأملاك العامة، في هذه الأشياء اللي كنا نقوله الاختصاصات. الاختصاصات لا يملكها الإنسان، لكن ما الذي يملك منها؟ يملك الانتفاع. ما ضابط الانتفاع؟ هو الانتفاع بالمعروف، ومن سبق إلى شيء فهو أحق به، من سبق إلى شيء فهو أحق به. وهذا هو محل القاعدة الفقهية الشهيرة اللي هي السابق السابق، من سبق إلى شيء له أن ينتفع به، ينتفع به بالمعروف. لما يستغني عنه وش الواجب؟ أن يتركه لغيره، لأنهم شركاء معه فيه، لأن غيره من الناس شركاء معه فيه. من ذلك الأوقاف مثل المساجد مثلا، يسبق إلى الصف الأول، فإذا سبق إلى مكان في الصف فلا يجوز لأحد أن يقيمه منه، صار ذلك المكان حق له، وله أن يجلس فيه ما شاء ما دام سبق إليه، يجلس فيه وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء ما شاء. فإذا استغنى عنه هل يجوز أن يحجز ذلك المكان ويروح إلى بيته ينام، ولما يجي في الصبح يجد ذلك المكان محجوز له؟ ما يجوز، لابد أن يستغني عنه. لكن لو أنه أراد أن يقوم لحاجة له، كان يتوضأ مثلا ويرجع إلى مكانه، له أن يحجزه ولا ليس له؟ له أن يحجزه. وهذا هو فقه مسألة حجز الأماكن في المساجد اللي دائما الناس يضطربون فيها. فقه هذه المسألة راجع إلى هذا الأصل، أنه إذا سبق إلى مكان يستعمله بالمعروف فهو أحق به، لكن إذا لم يستحقه لم يصر من حقه لأنه لم يسبق إليه، لا يجوز له أن يحجزه. فمتى كان الجلوس في ذلك المكان حقا له جاز له أن يحجزه، فالحجز تبع للانتفاع للسبق. متى لم يكن ثبت له استحقاق ذلك المكان لم يجوز له أن يحجزه. وهكذا أيضا الدكاكين أو مكان الناس في الأسواق، يعني أماكن مفتوحة ليبيع الناس فيها، مثل الأماكن التي تكون في الأسواق، من سبق إلى مكان في السوق له أن يضع فيه بضاعته، وليس لأحد أن يمنعه من أن يضع فيه بضاعته. أيضا أماكن ركن السيارات، من سبق إلى مكان له أن يركن فيه سيارته، ليس لأحد أن يقول له لا تركن سيارتك هنا ما دام أنه مرفق عام. فمن منع، من حجز لنفسه مكانا ليضع فيه سيارته، يجوز له ذلك ولا لا يجوز له؟ لا يجوز له، وهو آثم بذلك، مثل ما يفعل بعض الناس في الجيران، يجيب هذه الأعمدة أو السلاسل ويحوط على مكان ليجعله لسيارته، هذا محرم عليه ذلك، وهو مغتصب لتلك الأرض، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، ولا يدري المسكين أنه واقع في ذلك، وربما إذا قيل له اتق الله يقول أنا ماذا أفعل، نحرق في الجوامع، وهو أراه يفعل ما هو من جنس ذلك، لأن إحراق المساجد ما هو إتلاف للأوقاف والمنافع العامة، هو بهذا الفعل يفعل ما هو من جنسه، اللي هو أنه يستولي على الأماكن العامة ويمنع منها غيره. ومثله في الإثم، وربما أقبح منه، من يقول لصاحب السيارة لا تركن مكانك هنا حتى تدفع ثمن الركن. هؤلاء الذين يفعلون مثل هذا في الأماكن العامة من غير إذن من ولي الأمر، لو أذن لهم ولي الأمر وأعطاهم إذنا بتنظيم ركن الناس للسيارات وأخذ المقابل على ذلك، أو أنهم أجروا مكانا عاما من ولي الأمر أو من صاحبه الذي يملك تلك الأرض وجعلوها مركنا للسيارات وأخذوا على ذلك مقابل، لا بأس بذلك. لكن أن يأتي إلى المرافق العامة، إلى الاختصاصات التي تتبع المرافق العامة حيث يركن الناس سياراتهم ليستعمل البريد ولا يذهب إلى البلدية أو يذهب إلى مؤسسة من المؤسسات، يحتاج الناس إلى ركن سياراتهم أمامها، فيأتي إلى ذلك المكان ويترصد بمن احتاج إلى ذلك المرفق ويطالبه بالمال، هذا ظالم ولا يجوز له ذلك. ومن استطاع أن لا يعطيها ولا يعطيه، من استطاع أن لا يعطيه من غير ضرر يلحقه لا يعطيه، لكن من خشي على نفسه الضرر يجوز أن يعطيه، ويكون من باب ما يجوز دفعه ويحرم أخذه. وعندنا باب في فقه لطيف نفيس، هو باب ما يجوز دفعه ويحرم أخذه، وهو خلاف الأصل. الأصل أن ما يحرم دفعه، ما يحرم أخذه يحرم دفعه، لأنك لا تعينه على الإثم، ما دام لا يجوز له أن يأخذ لا يجوز لك أن تعطي. لكن عندنا صور يجوز فيها الدفع ويحرم الأخذ، من تلك الصور من منع من حق له في الاختصاصات العامة إلا بمقابل، فالذي يدفع يجوز له أن يدفع، والذي يأخذ يحرم عليه أن يأخذ. فلو أن عينا مملوكة لجميع الناس أراد أن يستقي منها ويجد شخصا عليها يقول لا تستقي منها إلا بمقابل، يجوز له أن يدفع ويحرم على الآخر أن يأخذ. يمنعه شخص من أن يركن سيارته يعطيه مالا ليدفع شره، فالآخر يحرم عليه أن يأخذ، وهذا يجوز له أن يدفع. لكن لو استطاع أن لا يدفع فالأفضل والأكمل أن لا يدفع حتى لا يكون معينا له على أكل المال بالباطل. نعم.
قال رحمه الله: ومنها المتحجر للموات.
نعم، هذه الصورة الثانية من مما تملك فيه الانتفاع، ليس مما يحق له فيه الانتفاع وليس المنفعة. نعم.
قال رحمه الله: هو الشارع بإحياء قبل تمام الإحياء، مثل من يحفر بئرا لم يصل ماءها أو يدور حول أرض أو يدور حول الأرض أحجارا أو حائطا أو يدور حول الأرض أحجارا أو حائطا غير منيع، فهو أحق بذلك لكنه إلى الآن لم يملكه، فلا يتصرف فيه ببيع ونحوه. فإن وجد متشوق للإحياء فيأمره ولي الأمر.
متشوف يعني راغب في الإحياء.
فإن وجد متشوف للإحياء فيأمره ولي الأمر إما أن يحيي أو يرفع يده، ويجعل له مدة بحسب الحال.
نعم، من الصور التي يملك في يكون الإنسان السابق أحق بها من غيره لما يشرع في الإحياء، وهذا معنى قوله الشارع بإحياء قبل تمام الإحياء، الذي أحيا مالك، لكن الذي شرع في الإحياء، أنت تجد شخص ذهب إلى مكان وشرع في إحيائه لم يحييه بعد، لكن ما دام أنه شرع في إحيائه هل يجوز لآخر أن يسبقه إلى إحياء ذلك المكان؟ لا، لأن هذا الذي شرع أحق، فإما أن يستكمل الإحياء ويتملك الأرض، وإما أن يتركها لغيره، أما أن يحجزها حجزا أوليا فقط ثم يتركها السنين فلا يجوز ذلك. وقد صح عن عمر رضي الله عنه أنه جعل لمن شرع في الإحياء 3 سنين، شرع في إحياء أرض ضرب له 3 سنين، تستكمل الإحياء أو تعطى لغيرك. وتبعه مالك رحمه الله فجعل المدة، الشيخ يقول المدة في هذا بحسب الحال، ومالك رحمه الله قدرها بهذا 2 أو 3، وهذا يختلف باختلاف الشخص، باختلاف قدرته، باختلاف سهولة البناء مثلا أو صعوبته، أراد أن يحيي أرضا فيبنيها ويسكن فيها. فرق بين البناء في الزمن القديم والبناء اليوم، وفرق بين البناء مثلا في العاصمة وخارجها،
وفرق بين البناء لما يكون مثلا سعر المواد البناء مرتفع ولما يكون منخفض بعض الشيء، ولما يكون شخص تاجرا غنيا أو يكون موظفا متوسط الراتب. فإذا شرع في الإحياء ينظر في البناء ينظر للأمر في حاله، مثل هذا الشخص عادة كم يستغرق في بناء هذه الأرض حتى يسكن، ويضرب له مدة معينة يستكمل فيها الإحياء فيملك تلك الأرض، وإلا فيلزمه أن يرفع يده ليأخذها غيره ممن هو شريك معه فيها في الأصل.
قال رحمه الله: ومنها المعادن إذا ظهرت بملكه صار أحق بها، وهو لا يملكها بذلك ولا يمنع منها من لا يضره.
نعم، المعادن اختلف فيها إذا ظهرت في أرضه هل تكون مملوكة له أو أنها تبقى على الملك العام، الناس مشتركون فيها مثل ما رأينا في الحديث، الناس شركاء في ثلاثة، وظاهر الحديث أن الناس شركاء فيها سواء كانت في ملك عام ولا في ملك خاص، لكن لا يدخل أرضه إلا بإذنه، ومن شرع في استعمالها والانتفاع بها فهو أحق بها. وعلى هذا فرع الشيخ رحمه الله قال: إذا ظهرت في ملكه صار أحق بها، لكن لا يملكها ولا يمنع منها من يضره، فلا يمنع منها من أراد أن يستعمل تلك المعادن أو يستخرج منها شيئا من غير إضرار بصاحب الأرض، ومن عدم الإضرار به أن يستأذنه إذا أراد الدخول إليها. لكن هذا كله بناء على أن ما خرج في ملكه من المعادن ملك له، ليس ملكا له. من العلماء من يرى أنها ملك له، ومن العلماء من يجعلها على حكم على الحكم الذي سبق أنها ملك لعموم المسلمين، وليس لأحد أن يتصرف فيها إلا بإذن ولي الأمر، وهذا هو الذي عليه عمل الناس اليوم. يعني المعادن، مناجم الذهب والفضة والحديد ونحو ذلك، هذه مملوكة للدولة، فالدول لا تمكن الناس من استعمالها حتى لو ظهرت في أرضه.
قال رحمه الله: ومنها مرافق الطرق وأفنية الدور ومصالح البلد أهلها أحق بها، وهم لا يملكون بتلك الأحقية، ويعبر عن هذه الأشياء بالاختصاصات.
نعم، هذه مثل ما رأينا الأفنية وأماكن ركن السيارات مثلا، أهلها القريبون منها مختصون بها، وهم الذين لهم الحق في الانتفاع بها، لكن لا يملكونها، ومن سبق إلى مكان فهو أحق به، يستعمله بالمعروف حتى يستغني عنه، فإذا استغنى عنه تركه لغيره.
قال رحمه الله: ومنها من أقطعه الإمام أرضا ليحييها فهو أحق بها لإقطاعه، ولم يملكها إلا بوجود حقيقة الإحياء.
نعم، هذا مثل ما تقدم في الثاني اللي هو المتحجر للموات والشارع فيها، لكن الفرق بينهما أن الأول شرع في إحيائها بنفسه، وأما هذا أقطعه الإمام أرضا لكن بشرط أن يحييها ويقوم عليها، تماما مثل ما تفعل الدولة اليوم في هذا الذي يسمونها العقارات الصناعية. هذا هو نظام الدولة اليوم، يعطونه أرضا ويشترطون عليه فيها عملا معينا أو استصلاح الأراضي في الزراعة استصلاحها، ويضربون له مدة، إن استصلح الأرض وزرعها أو أقام مشروعه الصناعي وعمل فالأرض ملك له، إن ظهر عليه إهمالها فإنهم ينتزعونها منه ويردونها على غيره. فهذا هو حكم هذه المسألة في الشرع، فمن أقطعه الإمام أرضا ليحييها وأحق بها، ليس لآخر أن يزحمه فيها، لكن لا يملكها إلا بوجود الإحياء حقيقة وتحقيق المقصود الذي أقطعه ولي الأمر تلك الأرض من أجلها، فإن لم يفعل فإن لولي الأمر أن ينزعها منه ويحولها لآخر. هذا آخر هذا الباب الهام النفيس. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.